فاصل ونواصل، هيكون معنا الفقرة القادمة إن شاء الله زميلي الداعية الإعلامي الأستاذ فتحي عماد الشبراوي.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يبصره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، درسنا الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون تحت عنوان الهجرة وأصناف الناس فيها. وحينما أتكلم عن الهجرة فأنا لا أقصد فقط الهجرة التي هي تخص الانتقال من بلد إلى بلد، ولكن هناك أنواع كثيرة من الهجرة، فمنها أن يهجر الإنسان المعاصي والذنوب، ومنها أن يهجر الإنسان المسلم العاقل، أن يهجر صحبة السوء، وغيرها وغيرها من أصناف الهجرة. ولكن الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون حديثنا عن أصناف الناس في الهجرة، الهجرة وأصناف الناس فيها. أولا، معنى الهجرة. الهجرة عند أهل اللغة هي المفارقة والترك والبعد، أن تترك الشيء، تترك البلد، تترك صحبة السوء، تترك فلان، تترك مكان، تترك فعل، تترك عادة. يعني مدخن مفروض عليه انه هو ايه؟ يهجر التدخين، يتركه ويهاجر، وهكذا. فالهجرة يعني المرأة الغير محجبة يجب على انها تهجر الايه؟ التبرج والتفسخ والعري والسفور. اللي بيتعامل بالربا يجب عليه ان يهجر البنوك الربوية، اللي بيسمع اغاني يجب عليه ان يهجر الاغاني والموسيقى، وهكذا. فهذا مقصود الهجرة. فالهجرة عند اهل اللغة معنى هي المفارقة والترك والبعد. قال الله تعالى عن ابراهيم عليه السلام ان ابراهيم عليه السلام قال لقومه اني مهاجر الى ربي، يعني تارككم وتارك ما تفعلون من عادات وتقاليد قبيحة مخالفة لمرضات الله تبارك وتعالى، إلى حتى أرحل إلى مكان آخر أستطيع فيه عبادة الله جل في علاه. إني مهاجر إلى ربي، يعني تارك لقوم، أنا سأترك قومي وسأفارقهم. فهذا معنى الهجرة لغة. أما شرعا فمعناها الخروج من أرض إلى أرض، وترك الأرض الأولى رحيلا ووصولا إلى الأرض الثانية. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله الهجرة الترك، والهجرة إلى الشيء يعني الانتقال إليه من غيره، ينتقل من مكان إلى مكان آخر. وفي الشرع هي ترك ما نهى الله عنه، ده خلاصة الهجرة. فهمت معنى الهجرة بقى؟ يبقى شرعا مقصود بها ايه؟ مش ان انت ترحل من بلد لبلد، لا، المقصود بالهجرة شرعا ترك ما نهى الله عز وجل عنه. وقد وقعت الهجرة في الاسلام على وجهين. الوجه الاول الانتقال من دار الخوف الى دار الامن، من مكة حيث كان المشركون يعذبون النبي صلى الله عليه وسلم ويعذبون اصحابه ويلحقون بهم الاذى والضرر، فهي الانتقال من دار الخوف الى دار الامن، كما في هجرتي الحبشة، هجرة الحبشة الاولى وهجرة الحبشة الثانية. وبمناسبة الهجرة وهجرة الحبشة، الحبشة هي الصومال، حاليا هي الصومال واثيوبيا، ما الجزء ده كامل القرن الافريقي. فالحبشة التي هاجر المسلمون إليها الهجرة الأولى هي الصومال. فيبقى الأولى بينا إن احنا لا ننسى إخواننا المسلمين في الصومال، وهم الآن أنتم تعرفون أكثر مني كم هم في حاجة يعني في أمس وفي مسيس الحاجة إلى طعام وإلى ماء وإلى غير ذلك وإلى ملبس وإلى دواء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تجد المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. فالمقصود أن المسلم يجب عليه ألا ينسى إخوانه الجائعين إذا ما امتلأت بطنه وشبع، ولا ينسى إخوانه العراة إذا ما كسي وستر عورته. هذا هو الأصل في المسلم. فالمقصود قلنا أن الهجرة في الشرع هي ترك ما نهى الله عز وجل عنه، وقد وقعت الهجرة في الإسلام على وجهين. الوجه الأول هي الانتقال من دار الخوف إلى دار الأمن، كما في هجرتي الحبشة، الهجرة الأولى والهجرة الثانية، وابتداء الهجرة من مكة إلى المدينة. الوجه الثاني الهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان، يبقى انتقال من دار الخوف إلى دار الإيه؟ الأمان. الوجه الثاني الانتقال من دار الكفر إلى دار الإيمان، وذلك بعد أن استقر النبي الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام هو وصحابته الكرام رضي الله عنهم أجمعين بالمدينة، وهاجر إليه من أمكنه ذلك من المسلمين. وكانت الهجرة إذ ذاك تختص بالانتقال إلى المدينة إلى أن فتحت مكة، فانقطع الاختصاص. يعني الأصل الناس كانوا بيهاجروا المسلمين من مكة إلى المدينة، لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مكة أصبح خلاص ما فيش انتقال إلى إيه؟ إلى المدينة. طب هم كانوا بينتقلوا من مكة للمدينة ليه؟ في بادئ الأمر خروجا من دار الخوف إلى دار الأمان. بعد ذلك لما أصبحت المدينة دولة الإسلام فبقى يجب عليهم الهجرة من بلد الكفر، مكة كانت أرض كفر، إلى بلد الإيمان اللي هي إيه؟ المدينة. لكن لما أصبحت مكة خلاص دار إيمان وفتحها النبي الهمام وصحابته الكرام عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم أجمعين، أصبح ليس هناك هجرة من مكة إلى المدينة. فالمقصود بقي عموم الانتقال من دار الكفر لمن قدر عليه باقيا. الأمر ده كان في مكة لما كانت دار الكفر ينتقل إلى دار الإيمان اللي هي المدينة المنورة، لكن فتحت مكة أصبح ما فيش انتقال من مكة إلى المدينة. لكن الأمر ما زال مستقر لحد يومنا هذا وإلى يوم الدين في مسألة أن يهجر المسلم بلاد الكفر لينتقل إلى بلاد الإسلام، مش العكس بقى اللي حاصل. إن كتير من الناس الكلام ده اللي أنا هقوله يعرفه أكتر اللي بيجلسوا على الكمبيوتر وعلى النت. دايما هو بيقعد على النت كده يفاجئ يلاقوا جاي له إيه؟ الجرين كارد، اللي هي البطاقة الخضراء للهجرة لأمريكا، وجاي له مجانا. يعني بيدعوه للانتقال من بلاد الإيه؟ الإسلام إلى بلاد الإيه؟ الكفر. فكتير من الناس تبص تلاقي يهاجر من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر، إما لعمل وإما لسياحة وإما أن يقضي شهر عسل وإما أي سبب من الأسباب. ده بقى اللي هنتكلم عنه ونوضحه، وما يجوز فيه وما يكره فيه وما يحرم فيه. صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. قلنا أن عموم الانتقال من دار الكفر لمن قدر عليه باقيا حتى ينتقل إلى دار الإسلام. طيب أنواع الهجرة وأصناف الناس فيها. الهجرة ضربان، ظاهرة وباطنة، هجرة ظاهرة وهجرة باطنة، أو هجرة حسية وهجرة معنوية. أولا الهجرة الباطنة، وهي ترك ما تدعو إليه النفس الأمارة بالسوء وما يدعو إليه الشيطان فتهجره. وهذه الهجرة في مقدور كل مسلم، وتجب عليه عند وجود ما يقتضيه حتى تحصل له السلامة من المنكرات والموبقات، وتحقق له الاستقامة في دينه وفي دنياه. يبقى الشيطانك بيدعوك إلى شيء، نفسك الأمارة بتدعوك إلى شيء، هذا شيء يجب عليك أن تهجره. روى الإمام البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هي دي الهجرة، المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. طب لو واحد ما هجرش التدخين وما زال بيدخن، يبقى ده مهاجر؟ لا، المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وفي رواية أخرى لابن حبان والحاكم قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمينه الناس، اللي يعيشوا معه هم أمينين على أنفسهم، مش خايفين منه، مش منتظرين منه إيذاء ولا ضرر. المؤمن من أمينه الناس، يعني لو في اتنين جيران ما هوش أمن على نفسه من جاره، منتظر ان جاره ممكن في أي وقت من الأوقات يعمل معاه مشكلة، يبقى جاره ده مؤمن؟ المؤمن من أمينه الناس. فدل ذلك على أن المهاجر هو الذي امتثل جميع أوامر الشرع ونواهيه في نفسه ومع غيره، أنك تلتزم بأوامر الشرع في نفسك ومع غيرك، فيهجر كل ما يضر بالمسلم أو ما يؤذيه، كما في مسند الإمام أحمد: الهجرة أن تهجر الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، ثم أنت مهاجر وإن مت بالحضر، حتى وإن مت في بلدك فأنت برضو إيه؟ مهاجر. خلي بالك إن في هذه الرواية جاء ذكر وتقيم الصلاة. تقيم الصلاة، طب إيه دخلها دي بالهجرة؟ ما أنت هجرت مسألة ترك الصلاة إلى إيه؟ إقامة الصلاة. تركت مسألة عدم إخراج الزكاة إلى إخراج الزكاة، وهكذا. يعني فعل الطاعات والمأمورات واجتناب المنهيات والابتعاد عن المحرمات والمكروهات، تفعل كل ما يقربك من مرضات رب الأرض والسماوات، وكل ما سنه لك سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وسلم، وتبتعد بقدر ما تستطيع عن، مش بقدر ما تستطيع، ده النبي صلى الله عليه وسلم لما تلاحظ هذا الحديث يقول: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعت، يبقى في المأمور بتأتي على قدر ما تستطيع، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا عنه بقدر ما تستطيعون أو ما استطعتوا، ما ادكش هنا استطاع، قال لك فانتهوا، ما فيهاش كلام. يبقى في المأمورات على قد ما تقدر، لأنك عمرك ما تأتي بالمأمورات كلها. طب تعالى كده تخيل مثلا معايا، انا هديك يوم واحد، المفروض انت كمسلم عليك بعض الامور اللي انا هذكرها دي يوميا يوميا. هل انت صليت سنة الضحى النهاردة؟ هل قرأت اذكار الصباح؟ هل قرأت اذكار المساء؟ هل صليت 12 ركعة سنة راتبة عشان يبنى ليك بيت بها في الجنة؟ هل انت في امر من الامور النهاردة صليت فيه ركعتين استخارة؟ هل قرأت وردك اليوم من القرآن؟ هل حفظت آية من كتاب الله؟ هل حفظت حديث واحد لرسول الله؟ هل قرأت شيئا عن دينك؟ هل تفقهت؟ لو قعدت عدد هتلاقيك ايه ده احنا ما عملناش حاجة. هل وصلت الرحم؟ هل بررت الوالدين احياء او اموات؟ هل علمت الزوجة شيء من دين رب الارض والسماوات؟ هل راقبت الاولاد؟ فهتقدر تعمل كل اللي دينك بيقول لك عليه؟ مش تقدر. عشان كده بقول لك ايه؟ ما استطعت. بس مش ما استطعتم يعني اقعد بقى ايه تعمل زي التلميذ الخيباني يقول لك: نم وارتاح ياتيك النجاح، او اكل ونوم يديك دبلوم. لا، ما ينفعش الكلام ده. انت تعمل ما استطعت، يعني ايه؟ يعني على قد ما تجعلش في جهدك جهد، لا تألو جهدا إلا وتأتي بقدر ما تستطيع. كان بعض السلف رحمه الله تعالى يقول إيه؟ إذا تعبت وأرهقتني عيني من القراءة، خلاص عيني وجعتني من كتر القراءة، أعمل إيه؟ ما عودش فاضي، أقعد أسمع. ولو مثلا تعبت أو جالس ضاع من كثرة السمع، أعمل إيه؟ ها؟ أبدأ أتفكر. فما عندوش وقت بيضيع، ما عندوش وقت إيه؟ بيضيع. فالمقصود عرفنا كده خلاصة الهجرة، المقصود بها أن تهجر كل ما نهاك الله عز وجل عنه، وأن تفعل كل ما أمرت به بقدر ما تستطيع. ثانيا الهجرة ظاهرا، وإحنا بينا بقى أن الهجرة باطنا اجتناب المعاصي وعدم الانصياع لشيطانك ولا نفسك الأمارة بالسوء ولا هواك. أما الهجرة الظاهرة فالهجرة من دار الكفر والحرب إلى دار الإسلام والأمان. أرسل الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يبلغ الدعوة للناس كافة، يا أيها المدثر قم فأنذر. فامتثل النبي صلى الله عليه وسلم أمر ربه، فآمن من آمن وكفر من كفر. قال الله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. وهذا التقسم العقدي ينبني عليه أحكام ونتائج في الدنيا والآخرة. إن الناس انقسمت إلى مؤمن وكافر، ينبني عليه أحكام في الدنيا وفي الآخرة. المسلمون كلهم إخوة، وبلادهم بلاد الإسلام واحدة، ولو صارت دولا شتى. فليبيا بلدك يا مصري، والجزائر بلدك يا مصري، ومصر بلد الجزائري وبلد الليبي وبلد وهكذا. فهمت قصدي ايه؟ فبلاد المسلمين كلها واحدة، وان كانت تفرقت، واللي فرق هذه البلاد اصلا الاستعمار من سياسة ايه؟ فرق تسد، فرقهم تقودهم. وقد رتب الفقهاء على هذا التقسيم احكاما شرعية بسبب اختلاف الدارين. وقبل بيان احكام التي شرعها الفقهاء هؤلاء وبينوها، نشير الى الضابط الذي يميز الدارين ويحدد كلا منهما. اولا دار الاسلام. في تحديد دار الاسلام نجد اراء للعلماء، منها كل ما دخل في البلاد في محيط سلطان الاسلام ونفذت فيه احكامه، احكام الاسلام، وأقيمت فيه شعائره، يعني زي رفع الأذان والصلاة والحج وغيرها من شعائر الإسلام، والأضحية، ما دي كلها من شعائر الإسلام، وأقيمت شعائره وقد صار من دار الإسلام. خلاص كده؟ ليه؟ افهم القضية دي مهمة جدا، عشان ده اللي بيفرق أهل السنة من المبتدعة، اللي بيفرق أهل السنة من الخوارج، من جماعة التكفير والهجرة. جماعة تكفير والهجرة يقول لك البلد التي لا يحكم فيها بالقرآن والسنة تبقى بلد كفر، يعني بالصلاة على النبي كده ما فيش على الكرة الأرضية ولا دي ما فيش بلد إسلام. ما هو بالمفهوم ده ما فيش بلد إسلام، فاهمني؟ لأن كل البلدان فيها قوانين إيه؟ وضعية، بس بتختلف بقى بلد إسلام عن بلد أخرى في مسألة كم الشرائع الإسلامية وكم الأحكام الإسلامية التي تطبق في هذه البلد. يعني إقامة الشريعة الإسلامية في السعودية مش زي مصر، مش زي سوريا، مش زي ليبيا، فاهم قصدي إيه؟ فهي أكثرهم تطبيقا للشريعة الإسلامية، لكن برضو فيها تقصير، ما هياش إسلامي قح يعني، معايا ولا لأ؟ فالمقصود يبقى من عقيدة أهل السنة والجماعة ان البلد ما دام يقام فيها الشعائر الاسلاميه اذا فهي دوله ايه؟ اسلام، دار اسلام. طيب سكان دار الاسلام نوعان، سكان دار الاسلام نوعان مش نوع واحد، مسلمون وهم كل من امن بالدين الاسلامي. النوع الثاني اللي معاهم في دار الاسلام ذميون، نصارى يعني مثلا، او يهود موجودين فين؟ في البلاد. وهم غير المسلمين الذين يقيمون إقامة دائمة في دار الإسلام. مصر إسلامية فيها مسلمين ونصارى، خلاص الاثنين في وطن واحد في بلد واحد. هؤلاء يسموا مسلمون، نحن نسمى مسلمون، وهؤلاء يسموا ايه؟ ذميون. ذميون يعني هم في ذمتك يا مسلم، يعني لا تتعرض اليهم بإيذاء، بغض النظر بقى عن معتقداتهم الدينية. يعبد بصر، يقول هو الله، يقول هو ابن الله، يعبد خشبة، يعبد اللي يعبده، ده اعتقاده. لكن مهم ان هو شريك معاك في ايه؟ في الوطن، في البلاد الإسلامية، وهم اهل ذمة. وسكان دار الإسلام جميعا مسلمين وذميين، معصوم الدم والمال، لا يعتدي احد على دمهم ولا على اموالهم، لان العصمة في الشريعة الإسلامية تكون باحد شيئين: بالإيمان والأمان. الإيمان اللي انت حققته يا مسلم بالله عز وجل، والأمان اللي هو عهد الأمان الذي أخذه الذمي في ديار الإسلام. خلاص، ده بالنسبة لسكان دار الإسلام، قلنا ان هم نوعان: مسلمون وذميون. اما بالنسبة لدار الحرب، بلاد بقى في بيننا وبينها حرب، دار الحرب، فهي كل البلاد غير الإسلامية، كل البلاد غير الإسلامية تعتبر دار حرب، التي لا تدخل تحت سلطان المسلمين أو لا تظهر فيها أحكام الإسلام، أي لا سلطان للمسلمين عليها، وتجري فيها الأحكام الشركية. وليس معنى دار الحرب ودار الإسلام أنهما في حالة عداء وخصام مستمر، لا، وإنما المقصود هو وجود الأمن والسلام أو عدم وجود الأمن والسلام. يعني إسرائيل دي دولة إسلام، دي دولة كفر، بس في بيننا وبينهم معاهدة سلام، وهم لا يعتدوا علينا ولا احنا لا نعتدي عليهم، هم دولة كفر، ده في حكم الإسلام، لكن ما فيش اعتداء بيننا وبينهم، يبقى خلاص أصبحت دار سلام، سلام وأمان. ولإمام المسلمين أن يعقد مع أهل الحرب صلحا للمصلحة، على ترك القتال بينهما مدة محددة من الزمان، بحيث يتجهز كل فريق منهم، وإذا نشبت حرب يكون مستعد. يبقى من الغباء اللي بيحصل حاليا إن إحنا دولة مالناش لسه حكومة مستقرة، إنما إحنا في حكومة انتقالية بعد ثورة 25 يناير، حكومة شرف، والجيش أكتره دلوقتي يدوب جزء على الحدود وجزء فين؟ في داخل البلاد. والوضع في داخل البلاد المؤسسات كلها، مؤسسة تعليمية، مؤسسة صحية، مؤسسة أي نوع من أنواع المؤسسات في داخل البلاد فيها اضطرابات كلها، والشعب كله مش واقف في إيد واحدة، كله بيأكل في بعضه. علمانية بتتكلم في السلفية، وصوفية تتهم السلفية، والليبرالية وهكذا وهكذا، فالبلاد نفسها حالها غير مستقر. يبقى من الغباء ان يبدأ ان احنا نعادي اسرائيل دلوقت، ما انتش مستعدلها، مش مستعدلها خالص. استعد وروح يا عم اعمل فيها اللي انت عايزه، بس استعد، مش تبقى انت اصلا من الداخل مخوخ، ها، ولست واقف على ارض صلبة وجاي عايز تعادي. يعني بالعقل كده، يعني لما يكون انت عارف ان في لص بيتربص ليك وبيتك عايز يكون بسرقتك، تقوم انت تنام وتفتح شبابيك البيت؟ طب يا عم امن نفسك الاول، ويا ريت تقفل شبابيك بس، ده انت تعمل عليها حديد كمان من خارج وتكهرب الشبابيك، صح؟ يعني بص، قصدي اوصل لك ايه، امن نفسك داخليا وبعدين ابدا ايه، انظر خارجيا، مش تيجي انت تروح تحتك بيهم وتقوم تسعى لمساله نقد معاهده السلام وانت غير مستعد وهم مستعدين ليك من زمان. نعم، في فرق بين، فين فرق بين مساله الجبن، ان هم جبناء، ودي بشهاده رب الارض والسماء، لكن برضو ربنا قال لك ايه؟ واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. ما قالكش انت تخش بإيمانك وخلاص. انا معاك ان هم دلوقتي بيرتعدوا من القوى الشعبية. ليه؟ لما طلعت لما طلع الشاب اللي هو اسمه احمد الشحات تقريبا وصعد على السفارة الاسرائيلية من على الشرفات من الخارج ونزل العلم علم اسرائيل وحط مكانه علم مصر ونزل تاني من على الشبابيك من الخارج خلاص ينط من على تكييف لتكييف لبلكونة لشباك تمام. والكلام ده انا عندي فيديو يعني لو حابين اجيبه لكم تشوفوه. عملت الحكومة ايه؟ عملت بعد كده جدار عازل حوالين السفارة الاسرائيلية. عملوا ثورة اسمها ثورة الشواكيش. الشعب طلع كسر الجدار ده. فخد الجيش والداخلية قرار بعدم بناء الجدار ده تاني. ليه؟ عشان ما يثيروش الشعب ان هو ينتقل لمرحلة جنونية تانية. انت فاهم قصدي ايه؟ ودي برضو من حكمة السياسية يعني. المقصود اللي انا عايز اوصله ايه؟ هنا اسرائيل نعم انا معاك ان هما دلوقتي بقوا في قمة الرعب. قالوا بس ده احنا الاول كان ممكن نخاف من الجيش المصري. ده دلوقتي الشعب المصري نفسه هو اللي رافض وجودنا في المنطقة. يعني معناه ان لو قامت حرب وجيشه قال يلا هنلاقي الـ80 مليون هيتطوعوا. فاهمني ازاي؟ بس المقصود مهما كان نعم عندنا حماسة قلبية وعندنا 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 بس لابد برضو من الاعداد الايه الايماني كويس قوي والاعداد الايه التسليح والتدريب وكل ده ما يجيش ايه خبط عشواء. انت عارف السادات ضربهم الضربة الجواف 73 ليه؟ عشان اختار يوم السبت اللي هو العيد بتاعهم اللي هم فيه ايه ما يتوقعوش. وسأل علماء من علماء المسلمين وسأل علماء وقصوصة من النصارى وبدأ يجمع آراء ويفهم ويدير المسألة سياسيا واختار التوقيت المناسب الساعة 2 الظهر وضربهم مع سوريا. هو يعني هو سوريا ضربهم في مقتل من حيث لا يحتسب. هو ده عنصر المفاجأة في الحرب. عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ الحرب خدعة. ولا انت بقى عمال تحتك بيهم علشان خاطر هم يجهزوا نفسهم وانت مش مستعد؟ لا. فالمقصود ان لامام المسلمين ان يعقد مع اهل الحرب صلحا للمصلحة على ترك القتال بينهما مدة محددة من الزمان كما صالح النبي الهمام محمد عليه الصلاة والسلام اهل مكة قبل فتحها على وضع الحرب بينهما 10 سنين وحينئذ تسمى دار عهد. بينه وبينهم عهد ما ينفعش نحارب. نعم لانه ما بقاش ابدي ما بقاش ابدي يبقى تحديد مدة. نعم.
طب دلوقتي ناس مسلمين فيها عدد يعني عايشين في بلد مش اسلاميه.
ما ده اللي انا هقوله بقى. ما انا بتكلم عن الموضوع ده عشان ابين حكم المسلمين المهاجرين الى بلاد الكفار. انا عامل الموضوع ده كله عشان ابين الحتة دي. المسلم الذي يعيش في دار الكفر ده سؤالك اهو له احوال. المسلم الذي يعيش ما احنا خلاص بينا واكدنا ووضحنا ان الاصل ان انت تهاجر من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام مش ان انت تهاجر من بلاد الاسلام لبلاد الكفر. طب الواقع حاليا ايه؟ ان كتير من المسلمين مهاجرين من بلاد الاسلام الى بلاد الكفر. فالمسلم الذي يعيش في دار الكفر له احوال. اولا يكون قادر على الهجرة ولا يمكنه اظهار دينه. المسلم الذي لم يستطع اظهار دينه خوفا على نفسه وباستطاعته ان يهاجر الى بلدة امنة لإظهار دينه فهذا تجب عليه الهجرة. يبقى بيعمل زي المسلمين في عهد في العهد المكي لما كانوا في مكة ان هم لما كانوا مضطهدين ومش عارفين يظهروا شعائر دينهم اضطروا ان هم يهاجروا للحبشة فكذلك ما يجب عليه انه يهاجر من هذه البلاد بلاد الكفر التي لا يستطيع فيها اظهار دينه ولا يقامة شعائر دينه، فيهاجر ان استطاع الهجرة حتى ينتقل الى بلاد ايه؟ اسلام، ويكون عاصيا بتركها. لو ما هاجرش لبلاد الاسلام يبقى ايه؟ عاصي. قال الله تعالى يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعة فإياي فاعبدون. يبقى المكان اللي هتتحقق لك فيه العبادة في أرض الله الواسعة روح فيها، ما تقعدش عندك، ما تقعدش في المكان اللي انت ما انتش عارف تعبد ربك فيه. فهمت المقصود ايه؟
طب لما بيقعدونيش،
ما لسه هوضح، انا لسه دي اول حال. وقال الله سبحانه ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض. ما احناش عارفين نصغر ديننا، عايشين ضعفاء. قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فالملائكة لموهم على ايه؟ انهم لم يهاجروا من البلاد التي هم فيها مستضعفون، لا يستطيعون اظهار دين ربهم الحي القيوم، فلم يهاجروا من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام، فعاتبتهم الملائكة وعذبوا. هذا الوعيد الشديد لا يكون الا في ارتكاب المحرم وفي ترك الواجب. يبقى ده دليل على ان اللي بيقيم في بلاد الكفر ولا يستطيع اظهار دينه فانه آثم مرتكب حرام. قال الله تبارك وتعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. يعني مش هيسيبوك. يبقى الحل تعمل ايه؟ تبعد. روى الامام احمد في مسنده بسند صحيح من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وارضاه الذي اسلم سنة 10 من الهجرة او قبلها انه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على اقامة الصلاة وايتاء الزكاة والنصح لكل مسلم وعلى فراق المشرك. على فراق المشرك. يبقى المسلم اللي سايب بلاد الاسلام وراح يقعد مع المشركين راح يعمل ايه؟ وقال الله عز وجل وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. طب واللي يقعد؟ اللي يقعد معهم انكم اذا مثلهم، ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وهذه الآية تنطبق على ما نصفه الان من ابقاء بعض المسلمين بقاؤهم في بلاد الكفر فلا تقعدوا معهم. وكذلك تنطبق على امور اخرى كتيرة، منها انت سمعت ما شايف مسلسل ولا شايف فيلم ولا شايف اي حاجة فيها حرام وقاعد فلا تقعدوا معهم. شايف ناس عمالين بيتكلموا في دين ربنا بالخطأ يتصحح وتنهاهم، يا اما ما تقعدش معاهم. رحت مثلا تصلي في مسجد، انت ماشي في طريق فدخلت تصلي في مسجد فوجئت لقيت فيه قبر وفيه ضريح ولقيت ناس عمالة بقى بتستشفع بايه؟ بالمقبور، بالميت، وتقول له شيل الله يا سيدي فلان اديني ولد انا ما بخلفش، اديني ما اعرفش ايه، اعمل كذا. ده كلام كفر. فيتنهاهم يا اما فلا تقعدوا معهم. نعم. بس في هجرة مستمرة، هجرة الذنوب والمعاصي وهجرة دار الكفر. ده دي باطنيا، انما ظاهريا بقى اللي هي ايه؟ هجرة بلاد الكفر الى بلاد الاسلام. ده اللي انا بقى نوضح فيه بقى.
الهجرة انقلبت دلوقتي، بقت مكانه بقى هاجروا من هنا.
بدل ما كانت بلد محددة مكة إلى بلد محددة المدينة أو الحبشة، أصبحت من أي بلد كافرة إلى أي بلد إسلامية.
يبقى المفروض اللي في أمريكا وأسبانيا والحتت دي
يجوا في البلاد الإسلامية. هوضح بقى اللي يطلع من البلاد الإسلامية حاليا إلى بلاد الكفر، واللي في بلاد الكفر المفروض يرجع ولا يقعد، هبينها. حاضر. فقلنا أن هذه الآية وغيرها وهذا الحديث الذي ذكرناه يدل على وجوب هجرة المسلم من بين المشركين ما دام لا يستطيع أن يظهر دينه، لأن في الإقامة خطرا كبيرا وشرا مستطيرا. من ذلك مثلا تشكيك المسلم في عقيدته ودينه، هم يسكتوا ولا أنت قاعد معهم بقى هناك يقعدوا بقى يشككوك في إيه؟ في دينك. وبالصلاة على النبي إيه؟ ما أنتش برضو يعني شيخ الإسلام، أنت علومك على قدك في دينك، فيخبطك سؤال يتوهك وانت الإجابة بسيطة وسهلة عند العلماء بس أنت مش عارف، فتعمل إيه؟ المشكلة بقى ان انت ياريتك تسكت وخلاص، هيشتغل بقى الشيطان. ما هو حراس ادالك خميرة زرع لك بذرة، التاني بقى هيبدأ بقى يرويها وينبتها فيك. تشكيك المسلم في عقيدته ودينه، العمل على انحراف المسلم واضلاله، تشبعه بافكار الغرب وتقليدهم، إفساد الأخلاق والوقوع في الرذيلة عن طريق تهيئة أسباب الفساد وجعلها في متناول اليد لكل شاب. حرية، معناك عندهم حرية مطلقة، يعني ممكن أي حاجة تعملها ما حدش له عندك حاجة، طالما أنت يعني عياذا بالله يعني واحد زنى بامرأة طالما هي ما اشتكتش خلاص، لو أنت اللي جيت تتعرض ليهم يقبضوا عليك أنت ويحكموك أنت ان انت بتعمل لهم ازعاج. حرية مطلقة عندهم، حرية بلا قيود. روى ابو داود والنسائي والدارمي والبيهقي واحمد والحديث صححه الشيخ الالباني في صحيح الجامع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنقطع الهجرة. احنا بينا قلنا الهجرة لسه مستمر، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة. ينفع التوبة تنقطع؟ يبقى الهجرة مش هتنقطع. ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، يبقى الهجرة مستمرة إلى أن تطلع الشمس من مغربها. احنا كده بينا المسلم القادر على الهجرة ولا يمكنه إظهار دينه، يقدر يهاجر من بلاد الكفر يرحل لبلاد الإسلام، بس هو في بلاد الكفر مش قادر يظهر دينه، يبقى لابد ان هو يهاجر. طيب ثانيا، لا يقدر على اظهار دينه وهو عاجز عن الهجرة لعذر، مش قادر يظهر دينه بس في نفس الوقت مش قادر يمشي، كالشيخ الطاعن في السن مش قادر يسافر ولا يجي، والمريض مرضا مزمنا، والاسير متكتف هناك او مسجون هيهاجر ازاي ده، والمكره خدوا منه الباسبور بتاعه ولا اي حاجه مثلا، او ضعيف عن سلوك سبل الهجره كالنساء والاطفال ما عرفوش يهاجروا، فهؤلاء ومن في حكمهم لا تجب عليهم الهجره وتجوز لهم الاقامه بين المشركين، لانه هيعمل ايه؟ مش استطاعته شيء، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. خلاص كده، ده النوع الثاني. النوع الثالث، قادر على الهجره ويمكنه اظهار دينه، يقدر يهاجر وفي نفس الوقت يقدر لو قاعد في بلاد الكفر انه يظهر دينه. فمن كان يستطيع اظهار دينه في دار الحرب فهذا يستحب له ان يهاجر لتقويه شوكه المسلمين ولتكثير سواد المسلمين، تكثير عددهم يعني، فضلا عما يحصل عليه من الخير في بقائه مع المسلمين من شهود جنائزهم وعيادة مريضهم وإفشاء السلام بينهم ومواساة ضعيفهم وما يتبع ذلك من أوجه النفع عليه وعن المسلمين. يبقى يستحب له أنه رغم أنه هو قادر يظهر دينه في بلاد الكفر وقادر أنه يهاجر، نقول له لا، يستحب لك أنك ترجع لبلاد المسلمين أولى. قال الله تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعا. هتهاجر ربنا يوسع عليك ويديك خير كتير. ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله. يبقى هجرتك نوعها سببها ايه؟ انت مهاجر بسبب ايه؟ عاوز ربنا والرسول، تريد مرضات الله والرسول. من كانت هجرته الى دنيا الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هجر اليه. والنبي صلى الله عليه وسلم ركز في الحديث، انا عايزك تركز. النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت هجرته الى الله ورسوله قررها تاني فهجرته الى الله ورسوله. لكن لما جه يضرب المثل التاني بقى اللي عايز الدنيا، ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها، ما قالش فهجرته الى دنيا يصيبها وامرأة، ما كررهاش مرة تانية، قال فهجرته الى ما هجر اليه. لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم احتقارا لمن هجر لهذا السبب، سبب ما يستحقش انه يذكر للمرة التانية. فهمت المقصود ايه؟ صلى الله على رسول صلى الله عليه وسلم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعا، وما يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت، مات في الطريق، ده كده بقى لا فضل في بلاد الكفر ولا وصل لبلاد الاسلام، ده مات في الطريق، فقد وقع اجره على الله وكان الله غفورا رحيما. خد بنيته الاجر، انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. هو ده نفس الحديث اللي انا ذكرته بس ده اوله. نوع اخر من الناس من كان يدعو الى الله في ديار الكفر، هو ذهب لديار الكفر ليه؟ للدعوة الى الله، ويستطيع اظهار دينه مع بقائه في ديار الكفر للدعوة الى الله ونفع العباد ولقضاء مصالح المسلمين الذين يعيشون هناك، فهذا يستحب له البقاء هناك. ده يستحب ليه يفضل هناك؟ نقول له لا ما تجيش هنا، خليك هناك احسن. فهمت المقصود ايه؟ لان هناك هيلقوا على المسلمين اللي هناك شبهات، مين يعلمهم؟ هو يرد وهكذا. ولا شك ان المسلمين اتفضل تناسي ان في مسلمين ما يقدروش يجوا، عشان انا ذكرت ان في بعض المسلمين ما يقدروش يجوا. نعم طيب ايه المطلوب يعني؟ انا فهمت فكرة حضرتك خلاص. انا عايز اوضح لحضرتك حاجة. ربنا سبحانه وتعالى قال ايه لما تكلم عن اليهود وعاب عليهم؟ من ضمن ما عابه الله عز وجل عليهم انه قال افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. يعني ايه بقى يؤمنوا ببعض الكتاب ويكفروا ببعض؟ اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكر الكلام ده موجود فين؟ في القرآن ولا في كتب اليهود؟ في القرآن. والقرآن ده كتاب المسلمين ولا كتاب اليهود؟ كتاب المسلمين. طب ربنا بيكلمنا احنا ولا بيكلمهم؟ بيكلمنا احنا، صح كده؟ فشخصهم هم، عشان احنا ما نكررش اللي هم وقعوا فيه. طب ما ده اللي انا عايز اقوله لحضرتك. لما حضرتك تيجي تقول لي جميله قوي فكره ان انا ابقى قاعد هناك كعالم عشان اعلم الناس في بلاد الكفر الدين، لكن يعني ده كلام، ده يعني كان حضرتك بتقول لي دي كلام كويس وواقعي ومنطقي وعاجبني، لكن اللي فات مش عاجبني. ليه؟ لا غير واقعي. ما انا بقول لحضرتك اللي فات غير واقعي. قديم. ما انا بقول لحضرتك اهو. طب ايه راي حضرتك؟ انا عارف حضرتك هتقول ايه. حضرتك بتقول ليه الكلام ده كان لزمانهم، لزمن السلف والعلماء اللي قالوا الكلام ده قديما. الكلام ده كان ينفع. انا عايز اوضح لحضرتك حاجه.
القران وتفسيره حديث، اما هنا ده فقه. فقه يعني ايه؟ الفقه اشتغل على طول.
طب اسمح لي. طيب حضرتك تمام انا عايز اقول لحضرتك حاجه. حضرتك دلوقتي بتقول ايه؟ بتقول الكلام ده اللي وضعه العلماء ده، الكلام ده كان ينفع في زمانهم.
ليه؟
لحظه واحده بس. ليه؟ عشان ما كانش فيه انفتاح دوت، ما كانش فيه الانترنت والكلام ده. اسالك سؤال، امال الناس دي امال البلدان دي دخل فيها الاسلام ازاي؟ مش عن طريق الفتوحات؟ وعن طريق اختلاط المسلمين اللي انتقلوا الى البلاد دي ودخلوا فيها الاسلام؟ واحده واحده. يبقى اصلا الانفتاح اللي حضرتك بتقول عليه ده في عصرنا عن طريق النت وعن طريق السفر بالطيران وغيره وغيره بالوسائل العصريه، هو برضو نفس الانفتاح اللي كان حاصل زمان. يبقى الصوره هي. انا عايز اوصل لحضرتك ايه في النهايه؟ الهدف واحد، تم انفتاح العالم الاسلامي على غيره. انا بس عايز اوصل نقطه مهمه جدا، وهي ايه؟ ان من نظريه يعني ايه، انا هدي مثال عشان يعني الخص اللي حضرتك قلته، كان مثلا كان في بعض الناس بيجي يقول ايه، انا ما بقولش ان حضرتك بتقول كده، بس انا بقول بعض الناس بيقول ايه عشان بس اوضح الفكره. يقول ايه؟ والله الكلام ده حلو وجميل، بس الكلام ده كان ينفع على ناس بتركب الابل، احنا دلوقتي ناس بقى بنركب الاوبل، فالكلام ده ما ينفعناش. ما انا بقول لحضرتك لحظه واحده اكمل. طيب اسمح لي، انا سمعت حضرتك للنهايه. لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تنقطع الهجره حتى تنقطع التوبه، ولا تنقطع التوبه حتى تطلع الشمس من مغربها، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الهجره ما تنقطعش، يعني مستمر لحد يوم ما الشمس ما تطلع من مغربها، يعني مستمر لحد نهايه الكون، نهايه الدنيا. خلاص. يبقى لما نيجي نقول بقى ان ما دامت الهجره مستمره، الهجره دي محتاجه الفقه، لان الهجره كلها مش نوع واحد. فانا وضحت دلوقتي انواع الهجره. تمام. الهجره بقى كل الانواع اللي انا ذكرتها دي تطبق في سنه 2011 النهارده كلها بلا استثناء، بس بتفرق بقى من شخص لشخص، لان حاله الشخص ده تفرق عن حاله الشخص ده. حضرتك بتقول لي طب انا دلوقتي لما انا بتكلم وبقول ان الناس تهجر بلاد الكفر ويجوا لبلاد الاسلام، هتقول لي طب امال منين؟ وده اللي حضرتك قلته بنفسك، قلت لي طب امال منين بقى اللي انت بتقول ان هم يستحسن ليهم كعلماء انهم يبقوا في بلاد الكفر علشان يدعوا ويصححوا الفكره للمسلمين اللي هناك في بلاد الكفر؟ طب ما هو لما انت بتقول دلوقتي يا شيخ ان المسلمين اللي في بلاد الكفر ييجوا لبلاد الاسلام، يبقى دول هيقعدوا هناك لمين؟ اقول لك لان التطبيق الواقعي بقى يستلزم ان حاله انا ذكرتها لحضرتك دلوقتي، ان مش كل الناس يستطيعوا الهجره. زي مين؟ زي المراه وزي الطفل وزي الشيخ الهرم وزي المريض وزي كذا وزي كذا. فهؤلاء مقيمين في بلاد الايه؟ الكفر. محتاجين مين؟ انا عايز اوصل لحضرتك حاجه، معلش عفوا، اللي حضرتك بتتكلم فيه ده انا فاهمه، بس ده بشق، واللي انا بتكلم فيه بشق تاني. ليه بقى؟ ليه؟ لان حضرتك بتقول لي دلوقتي واقعيا ان كل بلد اوروبيه وبلد كفره فيها كتير من المسلمين. ده واقعي. السؤال بقى اللي انا بساله لحضرتك، المسلمين اللي هناك دول، المسلمين الموجودين دول، دول انواعهم ايه؟ لا ثواني بس، هم دول كلهم نوع واحد؟ يعني كلهم بيقدروا على شيء؟ كلهم يستطيعوا ان هم يقيموا شعائر دينهم هناك؟ لا. يبقى حضرتك اسمح لي، حضرتك راجع. لحظه واحده بس، انا عايز اقول حاجه بس انا سلام خلاص يبقى في حاجه
الاماكن وده كده الكلام ده رح نطبق على
طول. طب اسمح لي انا هسال حضرتك سؤال، الم ينهى في فرنسا عن ارتداء الحجاب للمسلمات اللي هناك؟ بيعملوا ايه؟ بتلبس برنيطه، تلبس كاب، تلبس قبعه، بيعملوا ايه؟ مش عارفه تظهر دينا اهو، جاوبني بس حضرتك واحده واحده. يبقى هي انا بجاوبك. طب اسمح لي انت حضرتك قلت ده المسلمين اللي هناك بيظهروا دينهم احسن مننا، فانا بسالك بقى جاوبني على قضيه الحجاب في فرنسا دي ازاي تتفق مع كلمه ان المسلمين هناك بيزكموا شعيرهم اكتر مننا؟ في سويسرا منعت المآذن ورفع الاذان، يبقى ازاي بيظهروا دينهم هناك احسن مننا؟ ملايين. اعتبر ان فرنسا كلها مسلمين، ها وبعدين؟
كويس
ماشي.
انت اتفقتها كده؟
ها
بعض الاحصائيات بتقول فعلا ان 2050 فرنسا هتتلف اغلبيتها. يا عم ده هيجي يقول احنا وعيش وعلمون بالحقيقه.
طيب
في بعض البلاد بقى زي بقى اللي انت بتقول عليه سويسرا، بلاد معينه كده والحرب شغاله جامد قوي زي.
طب اسمح لي ما في بلد غير مسلمه الا وتكن العداء للاسلام والمسلمين. قال الله تبارك وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قال الله عز وجل ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. اصدق احصائيات ولا اصدق كلام رب العالمين؟ اصدق كلام ربنا. ده ما ينكرش بقى ان في بلاد دخل فيها ناس كانوا في الكفر الى الاسلام ودخلوا باعداد كبيره. لكن السؤال دلوقتي بقى، خلينا بقى ننزل على ارض الواقع والتطبيق العملي للامور الفقهيه اللي انا اتكلمت فيها دي، اللي هي استسلاح علماء الفقه من قديم. خلاص في ارض الواقع، البلد دي فيها هنفترض 5 افراد على دين الاسلام. الخمسه دول فيهم واحد مريض ما يعرفش يظهر دينه، وفي نفس الوقت ما يعرفش انه يخرج من بلاد الكفر للهجره الى بلاد الاسلام. طب ايه دخل العقيده دلوقتي في الفقه؟
يعني الكلام اللي احنا بنقوله صح دخل فيه
الفقه ده. طيب انا استسمح حضرتك، معلش استسمح حضرتك على حاجه، نرجع الحديث ده بعد 10 دقائق نكمل بس الحديث حتى ايه الافكار تبقى متصله، وبعدين لا مفيش مشكله، انا احب المناقشة جدا عشان نوصل في النهايه الى الهدف اللي احنا عايزين نوصله. سريعا قلنا ان درسنا بعنوان الهجره واصناف الناس فيها، وانا عايز ادقق واركز على كلمه، اعمل سبوت كده، ها اركز الضوء على كلمه اصناف الناس فيها. انا بتكلم على اصناف الناس. قلت ان بعض الناس يهاجر من بلاد الكفر، مطلوب اصلا من المسلم انه يهاجر من بلاد الكفر ينتقل الى بلاد الاسلام، لكن مش كله يستطيع، لان تختلف من شخص لشخص. فمن الناس المسلمين منهم من هو قادر على الهجره